الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه أننا نقرأ في كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لأبي الحسن عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي الكناني المتوفى سنة 400. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة الخامس من جماد الآخر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس عشر من الشهر الرابع لعام 13 و2000. وقد قرأنا مقدمة المحقق، ونبدأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى بقراءة الرسالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحيى رحمه الله وبين بشر المريسي. قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام 52 و300، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر بن حسين القطائي قال حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد بن فرقد قال حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا.
لا، حدثني أبي يعني والده. لو كان أبو محمد، لو كان رجل كنا بأبي محمد قال حدثني أبو محمد، لكن يقول هنا إيش؟ حدثني أبي محمد ابن فرقد. نعم.
حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى آخره. قال عبد العزيز بن مسلم الكناني رحمه الله تعالى اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس وما قد دفع الناس إليه من المحنة ولفظ في الدخول في هذا الكفر والضلال ورهبة الناس وفزعهم من مناظرته وإعجابهم على الرد عليه بما يكسرون به قوله ويقرون به حجته ويبطلون به مذهبه، واستدار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات وهربهم من بلد إلى بلد خوفا على أنفسهم وأديانهم، وكثرة موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته والدخول في بدعته والامتحان لمذهبه رغبة في الدنيا ورهبة من العقاب الذي كان يعاقب به من خالفه على مذهبه.
نعم، يعني عظمة الفتنة إلى درجة أن يعذب ويزدن من يقول بأن القرآن كلام الله، وذلك لأن الاعتزال قد انتشر واشتهر وقوي والتف حول الخلفاء، وأخذ يفتنون الناس ويعذبون الناس ويحملونهم على أن يقولوا القرآن مخلوق، والقول بأن القرآن مخلوق كفر، لأن يلزم من ذلك بأن الله لا يتكلم، وإذا الله لا يتكلم معناه كذبوا الله الذي أخبر عن نفسه بأنه يتكلم، وسلبوا من الله عز وجل صفات الكمال. أقرأ الحاشية رقم 2.
قال في الحاشية: ذلك لأن القول بخلق القرآن كفر، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته وصفاته من ذاته، ولكن علماء السلف يفرقون بين القول والقائل، فالقول قد يكون كفرا أما القائل المعين فلا يحكم بكفره إلا بعد قيام الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. ومن هنا نجد إن العلماء حكموا على الجهم بن صفوان بالكفر لقيام الحجة عليه، وكذلك الحكم على غيره ممن قامت عليهم الحجة. وانظر هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى.
نعم. طيب.
قال عبد العزيز بن يحيى: فازعجني ذلك واغلقني واسهر ليلي واطال غمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها الى ربي عز وجل اساله سلامتي وتبليغي، حتى قدمت بغداد فشاهدت من غض الامر واحتداده اضعاف ما كان يصل اليه.
اين بلده اللي خرج منها؟ مكه. هو مكي، ها، خرج الى بغداد يريد ان يناظر في مسائل خلق القران. نعم.
فبسعت الى ربي ادعوه واتضرع اليه راغما راهبا، واضعا له خدي وباسطا اليه يدي، اساله ارشادي وتسديدي وتوفيقي ومعونتي، والاخذ بيدي والا يسلمني ولا يكلني الى نفسي،
والا يسلمني
وألا يسلمني ولا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لكهف كتابه قلبي، وأن يطلق لشرح بيانه لساني، وأخلصت لله عز وجل نيتي ووهبت له نفسي، فعجل تبارك وتعالى إجابتي وثبت عزمي، وشجع وفتح لكهف كتابه قلبي وأطلق به لساني وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إياه، وأنست إلى معونته ونصره وتأييده، ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله في أمري، وجعلت أستر أمري وأخفي خبري عن الناس جميعا خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني فأقتل قبل أن يسمع كلامي، فأجمع رأيي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهار، والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم، ويكون ذلك في المسجد الجامع في يوم الجمعة، ويقلت أنهم لا يفلسوا علي حادثة ولا يعجلون علي بقتل وغيره من العقوبة بعد إشهار نفسي ونداء مخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد المناظرة والاستماع
منه.
وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل لي ومعونته إياه. قال عبد العزيز بن يحيى: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين في بغداد وفي غيرهما من سائر المواضع إلا بشر المريسي وابن الجهل، ومن كان موافقا لهما على مذهبهما فإنهم كانوا يقعدون، يعني الجهم بن صفوان الذي به تعرف الجهمية، ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهم الكفر والضلال، وكل من أظهر مخالفتهم وذم مذهبهم أو اتهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل في كفرهم
أو اتهم بذلك
أو اتهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل في كفرهم وأجابهم إلى ما يدعونهم إليه، وإلا قتلوه سرا وحملوه من بلد إلى بلد، فكم من قتيل لم يعلم به، وكم من مغروب قد ظهر أمره، وكم ممن قد أجابهم واتبعهم على قولهم من العلماء خوفا على أنفسهم، لما عرضوا على السيف والقتل أجابوا كرها وفارقوا الحق عيانا وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم والوقوع بهم. قال عبد العزيز: فلما كان في الجمعة التي اعتزمت فيها على إظهار نفسي وإشهار قولي واعتقادي، صليت الجمعة بالمسجد الجامع برصافة من الجانب الشرقي بحيال القبلة والمنبر الأول صف بأول صف من صفوف العامة، فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس ويسمع كلامي ولا تخفى عليهم مقالتي، وناديت بأعلى صوتي باسمي، وكنت قد أقمت ابني بعيالي عند الأسطوانة الأخرى، فقلت له: يا ابني ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال عبد العزيز: فلما سمع الناس كلامي ومسألتي باسمي وجوابه إياي، هربوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا يسيروا من الناس خوفا على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون، فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان واحتللوني وابني فأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة، وكان قد جاء يصلي الجمعة، فلما نظر إلى وجهي وكان قد سمع كلامي ومسألتي ابني وجواب ابني إياي، فلم يحتج أن يسألني عن كلامي، فقال لي: أنت مجنون أنت؟ قلت لا قال فموسوس أنت قلت لا قال فمعتوه أنت قلت لا إني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة والحمد لله كثيرا قال فمظلوم أنت قلت لا فقال لأصحابه ورجالته مروا بهما إلى منزلي قال عبد العزيز فحملنا على أيدي الرجال حتى أخرجنا من المسجد ثم جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا وعينينا في أيدي الرجال يمنة ويسرى وسائر أصحابه خلفنا وقدامنا حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة على تلك الحال العنيفة الغليظة فوقفنا على بابه حتى دخل وأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي حديد ووسادة عليه فلما صرنا بين يديه أقبل علي فقال من أين أنت؟ قلت من أهل مكة فقال ما حملك على ما فعلت لنفسك؟ قلت طلب القربة إلى الله عز وجل وطلب الزلفة لديه قال فهلا فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوق لتأخذ أموال الناس فقلت ما أردتكم هذا شيئا ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك فقال أو تفعل ذلك قلت نعم ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي وتغريري بنفسي مع سلوك البراري أنا وولدي رجاء تأدية حق الله عز وجل فيما استودعني من الفهم والعلم وما أخذ علي وعلى العلماء من البيان فقال إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك بمخالفتك أمير المؤمنين فقلت له إن تكلمت في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين
إن تكلمت
في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين قال عبد العزيز فوثب عمر قائما على رجليه وقال أخرجوه بين يدي إلى أمير المؤمنين قال فأخرجت وركب من الجانب الغربي وأنا بين يديه وولدي يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجال حتى صار إلى أمير المؤمنين من الجانب الشرقي فدخل أنا في الدهليز قائم على رجلي فأطال عند أمير المؤمنين ثم خرج فقعد في حجرة له وأمر بي فأدخلت عليه فقال لي قد أخبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بخبرك وما فعلته وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك من المناظرة بين يديك وقد أمر أطال الله بقاءه بإجابتك إلى ما سألت وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي وتحضر معهم بما هو بين يديه أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم قال عبد العزيز فأكثرت حمد الله على ذلك وشكرته وأظهرت الشكر والدعاء لأمير المؤمنين فقال لي عمرو بن مسعدة أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حجرك فقلت له أعزك الله أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدا ولا يعرفني منه من أهلي أحد فمن أين لي من يكونني وخاصة مع إظهار مقالتي لو كان الخلق يعرفوني لتبرأوا مني وهربوا من حبي وأنكروا معرفتي قال بل أوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف فتصلح في شأنك وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك وتتوب من فعلك فيصفع أمير المؤمنين عن جرمك فقلت ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت قال عبد العزيز فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرف قال عبد العزيز فلما كان يوم الاثنين صليت الغداء في المسجد الذي كان على باب منزلي فلما فرغت من الصلاة بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاء ومعه خلق كثير من الفرسان والرجال فحملوني مكرما على دابة حتى صاروا بي على باب في أمير المؤمنين فوقفوني حتى جاء عمرو بن مسعد فدخل فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها ثم أذن لي بالدخول عليه فدخلت فلما صرت بين يديه أجلسني ثم قال لي أنت مقيم على ما كنت عليه أو قد رجعت عنه فقلت بل مقيم على ما كنت وقد ازددت بتوفيق الله إياي بصيرة في أمري فقال لي عمرو أيها الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاءك وتعيد ما لا يثبت لك به حجة على مخالفي ولا لأحد غيرك وليس ورائك بعد الحجة عليه إلى السيف فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة وتظهر عليك الحجة فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة ولا تقال لك عذرا فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو نادر طيب وأنا أستغفر أمير المؤمنين أطال الله بقاؤه وأسأله الصفح على جرمك وعظيم ما كان منك إن أخفت الرجوع عنه والندم على ما كان منك وآخذ لك الأمان منه وعيد الله وقت الجائزة وإن كانت لك ظلامة أزلتها عنك وإن كانت لك حاجة قضيتها لك فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد الساعة إن أخفت على ما أنت عليه ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت لنفسك فيه فقال له ما ندمت أعزك الله ولا رجوت
يعني هذه حرب نفسية مقدمة قوية جدا راح تقتل راح كذا وخليك كلام عجيب قوي جدا يعني حتى يأثر في نفسيته قبل المناقشة لكن أصر إلا أن يناقش نعم
فقلت له ما كنت أعزك الله ولا رجعت ولا خرجت عن بلدي وأقررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس رجاء يبلغني الله ما أهمل من إقامة حقه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل
الله أكبر
قال محمد بن الحسن سمعت أبا عبد الله يقول قال لي أبي جاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس فقال إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته فاذكرني فبعثت إليه أبو عبد الله أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأشيط بدمه فيكون قتلك على يدي فأقتل أنا أحب إليه فانصرف بسلام قال عبد العزيز فقام عمرو بن مسعد على رجليه وقال قد حرست في كلامك جهدي وانت حريص مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك فقلت له معونه الله اعظم والله عز وجل الطف من ان يسلمني ويكلني الى نفسي وعد امير المؤمنين اطال الله بقاءه اوسع من ان يقصر عني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال عبد العزيز وأمر بي فأخرجت إلى الجهيز الأول ومعي جماعة موكلون بي وكان قد تقدم إلي سائر بني هاشم ممن يحضر مجلس أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يركبوا ووجه إلى الفقهاء والقضاة والموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضروا دار أمير المؤمنين فأمر القواد والأمراء أن يركبوا في سلاح كل ذلك للركوب بهم ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفون بالكلام والجدال أذن لي في الدخول فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحيح فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي فقال لي إن احتجت إلى أن تجدد ظهرا فافعل فقلت لا حاجة لي بذلك فقال صلي ركعتين قبل دخولك فصليت أربع ركعات ودعوت الله وتضرعت إليه فلما فرغت أمر من كان في حجرته فخرج من الحجرة ثم تقدم إلي فقال لي وهو يسارني يا هذا إن أمير المؤمنين بشر مثلك رجل من ولد آدم وكذلك كل من يناظره بحضرته فهو بشر مثلك فلا تتهيبهم واجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم وإياك والجسد.
من يقول هذا؟ من القائل؟ طيب أعد من القائل. فقلت الحاجب ذاك قص ركعتين.
فقال لي
نعم يقول فدخلت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن فلما رأني أمر بي فأدخلت إلى الحجرة ودخل معي فقال لي الحاجب القائل. طيب كمل.
فقال لي وهو يسامحني يا هذا إن أمير المؤمنين بشر مثلك رجل من ولد آدم وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو بشر مثلك فلا تتهيبهم واجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم وإياك والجزاء واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنه وأذلتهم وغلتهم ولم يقدروا على ضر ولا مكروه وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاءه
وسائر الأولياء والرعية معك عليهم وإن ظهرت حجتهم عليك هذا الملك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبرة فاجمع همتك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنه وتحتاج إليه أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره وتوكل على الله واستغفر الله وقم فاذكر.
فقلت له جزاك الله خيرا فقد أديت النصيحة وسكنت الروعة وأمس الوحي وخرجت معه إلى باب الصحن. قال عبد العزيز فشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعضدي وجعل أقوام يتعادون بي وإليهم في ظهري وعلى عنقي فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو يقول خلوا عنه وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك فخل عني وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح والرجال وقد انبسطت الشمس عليهم وملأ الصحن صفوفا وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها فلما صرت على باب الإيمان وقفت هناك فسمعت يقول قربوه فلما دخلت من باب الإيمان وقعت عيني عليه وقبل ذلك لم أتبين لما كان على باب الإيمان من الحجاب والقوال فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال ابن مني فدنوت منه ثم قال ابن مني زاد الاكرام وانا ابن منه خطوه حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم والحاكم معي يقدمني فلما انتهيت الى الموضع قال لي المامون اجلس فجلست. قال عبد العزيز فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخلت من الايمان يا امير المؤمنين يكفيك من كلامي هذا قبح وجهي لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبح وجها منه فسمعته يقول هذا
ما رأيت خلق الله قط
لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبح وجها منه فسمعته يقول هذا وفهمت كلامه كله ورأيت شخصه على ما فيه من الروع والجزع والخوف وجعل ينظر إلي وأنا أبتعد وأنتفت فأحب أن يؤنسني ويسكن عني ما قد لحقني وأن ينشطني فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمر بن مسعد ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها يريد بذلك كله إيناسي وجعل يطيل النظر إلى الإيمان ويدير طرفه فيه فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفخ فقال يا عمر أما ترى هذا الذي قد انتفخ من هذا النقش وسيقع فبادره في يومنا هذا فقال عمر قطع الله يد صانعه فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال لي الاسم فقلت عبد العزيز فقال لي ابن من فقلت ابن يحيى قال ابن من قلت بن عبد العزيز قال لي ابن من؟ قلت ابن مسلم. قال ابن من؟ قلت ابن ميمون الكناني. قال وأنت من كنانة؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. فتركني ولم يكلمني
هنيئا.
ثم أقبل علي فقال من أين الرجل؟ قلت من الحجاز. قال من أي الحجاز؟ قلت من مكة. قال ومن تعرف من أهلها؟ قلت يا أمير المؤمنين كل من بها من أهلها أعرفه إلا رجلا ضوى إليها وجار بها من الغرباء فإني لا أعرفه. قال هل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلانا؟ حتى عد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق معرفتهم. فجعلت أقول نعم أعرفه وسألني عن أولادهم وأنسابهم فأخبره من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا مما تقدم من مسألة وإنما يريد به إناسي وبسطي للكلام وتسكين روعتي وجزعي. فذهب عني ما كان لاحقني من الجزع وجاءت المعونة من الله عز وجل فقوى بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي وانشرح بها صدري وانطلق بها لساني وعجبت بها النصر على عدوي. قال عبد العزيز فأقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز إنه اتصل بي ما كان منك في قيامك في المسجد الجامع وقولك إن القرآن كلام الله غير مخلوق وبحرة الخلق على رؤوس الأشياء ومسألتك بعد ذلك الجمع بينك وبين مناظريك على هذه المقالة بحرتي وبمجلس والاستماع منك ومنهم وقد جمعتك والمخالفين لك لتتناظروا بين يدي وأكون أنا الحكم فيما بينكم فإن تكن لك الحجة والحق معك تبعناك وإن تكن لهم الحجة عليك والحق معهم عاقبناك. ثم أقبل المأمون على بشر المريسي فقال يا بشر قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصحه. قال عبد العزيز فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يذب على إلى فريسته فجاء من حط عليه ووضع فخذه الأيسر على فخذ الأيمن فكاد أن يحطمها واعتمد علي بقوته كلها فقلت له مهلا فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه لم يأمرك بالقتل ولا بظلمي وإنما أمرك بمناظرة وإنصافي. فصاح به المأمون تنحى عنه وكرر ذلك علي حتى باعده مني. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز ناظر على ما تريد واحتج علي ويحتج عليك وسلب ويسألك وتناصف في كلامكما وتحفظ ألفاظكما فإني مستمع إليكما ومتحفظ ألفاظكما. قال عبد العزيز فقلت السمع والطاعة يا أمير المؤمنين ولكني أقول شيئا فإن رأى أمير المؤمنين أخطاه الله تعالى ليأذن لي في ذلك بعد. فقال قل ما تريد. فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إني رجل عربي وفي كلامي لطة ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاه من كلام شيئا قبل هذا ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاه من كلام شيئا قبل هذا الوقت فجليل كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيق وبشر يا أمير المؤمنين كثير سماع أمير المؤمنين دقيق كلامه وبشر يا أمير المؤمنين كثير سماع أمير المؤمنين دقيق كلامه فصار في سمع أمير المؤمنين جليلا فرأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأيد لي فأقدم شيئا من كلامه في هذا المجلس ليقيس ما يدق بعده من كلامي على ما تقدم ويعرف مذهبي في كلامي ثم يجمعني ومن أحب مناظرتي بعد هذا في أي وقت شاء. قال المأمون
ثم يجمعني ومن أحبه يعني هو يقول أنت كلام المريسي سمعته كثير وألفته وهضمته كلامي غريب عليك خلينا أول شيء أتكلم من مقدمة بعدين نجمعني بمن تحب لي بالمناظرة. نعم.
قال المأمون أنا مشغول عن هذا بما يلزمني من أمر المسلمين وإنما جمعتك ومخالفك لما أظهرت من مخالفتك إياهم وذمك من مذهبهم وادعاؤك الرد عليهم ومسألتك الجمع بينهم ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن مناظرة تجري بينك وبينهم فتحتاجون إلى عودة لاستماع ما بقي عليكما من المناظرة فأجمعكما لذلك. قال عبد العزيز فقلت في نفسي هذا الذي سألت الله عز وجل أن يبلغنيه وعهدته لئن بلغنيه لأقومن بحقه ولأدبن عن دينه فيما يلهمني بتوفيقه صابرا محتسبا وإن عدت على السجن وقف حتى إذا بلغني بلغني الله ما أمدته وأعطاني ما سألته وأيدني بالمعونة وكفاني المهونة وعطف قلوب عبادي علي وصرف عني ما كنت أحاذر من سوء بادرة تكون قبل القيام بحق الله تعالى أنقض عهده وأخلف وعده وأكفر نعمه فيسقط علي ويخذلني ويكلني إلى نفسي والله والله لا فعلت ولو تلفت نفسي. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين إني لم أتهيأ للمناظرة ولم أعجز عنها وإنما أحببت أن أقدم في هذا المجلس شيئا من كلامي ليقف من بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ومن في مجلسه على معنى كلامي ودقته فلا يخفى عليهم بعض ما يجري بيننا. قال: فقال أمير المؤمنين لبش ناظر صاحبك على ما تريد. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إني رأيت أن تأذن لي أن أتكلم بشيء قد شغل قلبي قبل مناظرتي بشيء. فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنت لك. فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين من بلغك أنه كان أجمل ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: يوسف عليه السلام. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، والله ما أبقي يوسف على حسن وجهه بعرتين، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله عز وجل بتصديقه وبيان قوله وبعد إقرار امرأة العزيز إنها هي راودته عن نفسه فاستعصم وحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه. قال الله تعالى: ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
يعني على الرغم من أن كان يوسف جميل جدا، أعطي شطر الجمال، ما أعطي بعرتين مكافأة على جماله، وإنما أهين والسجن وعرض الفتنة لأنه جميل. بينما ما الذي أخرجه من السجن ورفعه الله به قدرة؟ بالعلم اللي عنده لا بجماله. هو كان إيش كما مر معنا في المقدمة، يعني كان ذميم الخلقة اللي هو عبد العزيز الكناني. ففي البداية قال يعني يكفيك أن سوء خلقته أو يعني قبح وجهه على سوء مذهبه. فالآن هو في المقدمة يبين بأن يوسف عليه السلام كان جميلا وجماله كان سبب لدخول السجن، بينما علمه كان سبب لخروجه من السجن ونيله لولاية كبيرة في مصر. نعم.
فدل بقوله عز وجل: إنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه ونميزه عنها وعن غيرها، فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر الرؤيا ووقف الملك على علمه ومعرفته اشتاق إليه ورغب في صحبته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه، فلما دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خاتم خزائن الأرض وفوض إليه الأمور كلها وتبرأ منها وصار كأنه من تحت يده. فكان هذا الذي بلغه يوسف عليه السلام بكلامه وعلمه لا بجماله. قال عز وجل: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يقل إني حسن جميل. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. والله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي أقبح مما هو، وإني أحسن من الفهم والعلم أكثر مما أحسن.
الله أكبر.
قال عبد العزيز: وقال لي المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول؟ وما الذي دعاك إلى مثل هذا؟ فقلت: سمعت بعضا منها هنا يقول لأمير المؤمنين: يكفيك من كلامه قبح وجهي، فما يغرني قبح وجهي مع ما رزقني الله عز وجل من فهم كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، فقد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجس وتذكره، وسمعت عمرا يعيب ذلك ويدعو على صحيح. ولا يعيب الجسر ولا يدر عليه. فقال المعمود: العيب لا يقع على الشيء المصنوع، وإنما يقع العيب على الصانع. قال: كنت صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن هذا يعيب ربي لما خلقني قبيحا فازداد تبسما حتى ظهرت ثنايا.
ذكي جدا، جميل، تفضل كمل.
قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز ناظر صاحبك، فقد قال المجلس بغير مناظرة. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما، يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع، فهما كالسائر على غير الطريق، لا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها، وهو لا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده، ولا يدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق، فهو على ضلال أبدا. ولكننا نؤصل بيننا أصلا، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل، فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: نعم ما قلت، نعم ما قلت، فاذكر الأصل الذي تريد أن يكون بينكما، ويذكر أيضا هو مثله حتى تتفق على الأصل فتعصلاه بينكما. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، أو أصل بيني وبينه ما أو أصل بيني وبينه ما أمرنا الله به واختاره لنا وأحكمنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف، ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى خيارنا؟ فقال المأمون: وذلك موجود عنده عز وجل. قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا تعليم الله عز وجل وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين، وهو خير وأحسن ما أصله المتنازعون بينهم. وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين، فنحن نؤصل بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرنا، فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله عز وجل، فإن وجدناه فيه وإلا رددناه إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه فيها وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه. فقال بشر: وإن أمرنا الله نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت: كأنك لم تسمع ما جرى وما ابتدأت به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال به: فإنما أمر الله أن يرد إليه وإلى الرسول، ولم يأمرنا أن نرده إلى كتابه العزيز وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال عبد العزيز: هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو إلى كتاب الله، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته رددناه إلى سنته، وإنما يشك في هذا الملحدون. وقد روي هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس وعن جماعة من الأئمة الذين أخذ العلم عنهم رحمة الله عليهم.
نعم، يعني إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى الرسول، إلى شخصي في حياتي وإلى سنتي بعد وفاته. طيب.
قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فافعلا وأصلا بينكما يا عبد العزيز أصلا، واتفق عليه وأنا الشاهد بينكما إن شاء الله تعالى. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، إنه من ألحد في كتاب الله عز وجل جاحدا أو زائدا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث. فقال المأمون: وأي شيء تناظره؟ قلت: بنص التنزيل كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتدلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وقال حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم، قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة ولم يأمره بالتأويل، وإنما يكون التأويل لمن أقر بالتنزيل. وأما من ألحد في التنزيل فكيف يناظر بتأويله؟ فقال لي المأمون: ويخالفك في التنزيل؟ قلت: نعم، لا يخالفني أو لا يدع قوله ومذهبه ويوافقني. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على بشر فقلت: يا بشر، ما حجتك أن القرآن مخلوق؟ وانظر إلى أحد سهم في أحد سهم في كنانتك فارمني به ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. فقال بشر: تقول القرآن.
يعني أعطني أكبر حجة عندك، أكبر حجة، أكبر سهم عندك أرميني فيه. سؤال واضح وصريح: من أين لك في كتاب الله أن القرآن مخلوق؟ يعني يريد نص من كتاب الله. نعم.
فقال بشر: تقول القرآن شيئا غير شيء، فإن قلت إنه شيء أقررت إنه مخلوق إذا كانت الأشياء مخلوقة بنص التنزيل، وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت، لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه، وإن حجة الله ليس بشيء. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ما رأيته أعجب من هذا، تسألني وتجيب نفسك عني وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي، فإن كنت سألت لا أجيبنك، فاسمع مني فإني أحسن أن أجيب عن نفسي وأحتج عن مقالتي ومذهبي، وإن كنت إنما تريد أن تخطيني وتتكلم لتدهشني وتنسيني حجتي، فلن أزداد بحكم الله إياي إلا بصيرة وفهما، وما أحسبك إلا وقد تعلمت شيئا أو سمعت قائلا يقول هذه المقالة التي قلتها وقرأتها في كتاب، فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. قال عبد العزيز: فأقبل المأمون على بشر فقال: صدق عبد العزيز، اسمع منه جوابه ورد عليه بعد ذلك بما شئت من الكلام. ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجل عما سألك عنه. قال عبد العزيز: سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد هو شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فهو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا. فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهم.
أعد كلام عبد العزيز.
قال عبد العزيز: سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد هو شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فهو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا. فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه، ولا بد من جواب يفهم ويعقل أنه شيء يعقل أو غير شيء. قال عبد العزيز: صدقت إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول، ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات واخترت لها أذم الاختيارات، ولقد ذم الله عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت أو كان بمثل ما وصفت به نفسك. فقال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ وقال عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم إلى قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومثل هذا في القرآن كثير جدا، ولقد امتدح الله عز وجل في كتابه أقواما بحسن الاستماع وأثنى عليهم أحسن الثناء، فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عز وجل: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومثل هذا في القرآن كثير، كما اخترت لنفسك ما اختاره الرسول، ولا ما اختاره المؤمنون، ولا ما اختاره أهل الكتاب، ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. قال عبد العزيز قال المأمون هذا يا عبد العزيز ورجع إلى ما كنت فيه وبين ما كنت فيه وشرحه واحتج لنفسك فقلت يا عبد المؤمنين إن الله عز وجل أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه إذا كان كلامه من صفاته فلم يتسم بالشيء ولم يجعل شيء اسما من أسمائه ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر الأشياء إثباتا للوجود ونفيا للعدم وتكذيبا منه للزنادقة والجهلية ومن تقدمه ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء.
طيب يعني رب العالمين شيء هو يقول الآن القرآن شيء أو ليس بشيء؟ إن قلت شيء فالأشياء مخلوقة هذا بشر يقول وإن قلت ليس بشيء فجعلت حجة الله ليس بشيء يعني أحد الأمرين وإذا قلت أن حجة الله ليس بشيء فقد كفرت فسأل السؤال وعطى الجواب وعطى الحكم يعني يلزمه أن تقول القرآن ليس بشيء فجعلت حجة الله ليست بشيء أو تقول القرآن شيء والأشياء مخلوقة يعني هو ظن بهذا السؤال يعني أحرج عبد العزيز يا أنه شيء فيكون كسائر الأشياء مخلوقة أو ليس بشيء فوصفت حجة الله بأنه ليس بشيء وحينئذ تكون كافرا فهو يقول يعني الشيخ اللي هو عبد العزيز الكناني أن رب العالمين ما سمى نفسه شيء وصف نفسه بأنه شيء مقابل من أنكره من جحد الزنادقة الملحدين أنه ليس بشيء فالله على الشيء بمعنى أنه إيش أنه موجود وأنه حقيقة ليس بمعدوم والقرآن كذلك كونه شيء لا يعني أنه كالأشياء المخلوقة وإنما شيء يعني موجود إثباتا لوجوده ونفيا لعدمه. نعم.
فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا ومن قال بقولهما سيفردون بأسمائه ويشبهون على خلقه ويخلونه وكلامه في الأسماء المخلوقة قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيبا لمن ألحد بكتابه وافترى عليه وشبهه بخلقه. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وداروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم عدد أسماءه في كتابه ولم يتسمى بالشيء ولم يجعله اسما من أسمائه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ثم عدها فلم نجده جعل الشيء اسما لله عز وجل ثم ذكر جل ذكره ثم ذكر جل ذكره كلامه كما ذكر نفسه ودل عليه بمثل ما دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته فقال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فذم الله اليهودية حين نفى أن تكون التوراة شيئا وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته فيها حتى أثبت نبوته صلى الله عليه وسلم من التوراة فضحك اليهودي وقال ما أنزل الله على بشر من شيء أنزل الله عز وجل تكذيبه وذم قوله وأعظم كليته حين جحد أن يكون كلام الله شيئا ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس كالأشياء كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء ثم قال في موضع آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى وذم من جحد أن كلام الله شيء فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء فيلحد الملحدون بذلك ويدخلونه في جملة الأشياء المخلوقة ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب والنور والهدى ولم يقل قل ما أنزل قل ما نزل الشيء الذي جاء به موسى فيجعل الشيء اسما لكلامه وكذلك سمى كلامه باسماء ظاهره يعرف بها فسمى كلامه نورا وهدى وهدى وشفاء ورحمه وحقا وقرانا واشباه ذلك لعلمه السابق في جهل وبشر ومن يقول بقولهما انهم سيحبون باسمائه وصفاته التي هي من ذاته وسيذكرونها في اشياء المخلوقات. فقال بشر يا امير المؤمنين قد اقر عبد العزيز انه شيء وانه ذاك الاشياء فلياتي بنص التنزيل كما اخذ علي وعلى نفسه انه ليس كالاشياء والا فقد بطل ما ادعاه وصح قولي انه مخلوق اذ كنا قد اجمعنا واتفقنا انه شيء وقلت انا هو شيء كالاشياء وقولي وداخل في الأشياء وقال هو ليس شيء كالأشياء ولا داخل في الأشياء فليأتي بنص تنزيه على من دعا وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه إذ كان الله عز وجل قد أخبرنا بنص التنزيه إنه خالق كل شيء. قال عبد العزيز فقال لي المأمون هذا يلزمك يا عبد العزيز وجعل محمد بن جهم وغيره يصيحون يقولون ظهر أمر الله وهم كارهون جاء الحق وزهق الباطل وطمعوا في قتلي وجد حجم على ركبتيه وجعل يقول أقر والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن فأمسكت فلم أتكلم حتى قال لي المأمون ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك قد تكلم بشر وطلبني بنص التنزيل على ما قلت وهو المناظر لي فضجيت هؤلاء أي شيء هو وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني ولست أتكلم في هذا المجلس ويتكلم فيه غير وش إلا أن ينقطع وش عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه فصح المأمون بمحمد بن جهم وغيره فأمسكه. قال عبد العزيز فقال لي المأمون تكلم يا عبد العزيز فليس يعارضك أحد غير وش. قال عبد العزيز قال الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال عز وجل وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياء وأنه غير الأشياء وأنه خارج عن الأشياء وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره ثم ذكر خلق الأشياء كلها.
عجيب هذا الاستدلال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هو يقول إذا القرآن شيء فالأشياء مخلوقة طيب رب العالمين يقول إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه إذا كان القرآن شيء مخلوق طيب رب العالمين يقول إذا أراد شيئا كن فيكون. إذا كان القرآن مخلوق طيب ماذا قال الله من القرآن حتى يصير القرآن راح تكون سلسلة في النهاية فيش لابد في صفة لله الله يقول الأشياء تخلق بقول الله عز وجل كن فتكون صح أخلقت الأشياء تخلق بقول الله لها كن. إذا كان قول الله نفسه أيضا مخلوق إذا ما الذي قاله الله عز وجل لقرآنه فصار قرآنا انتبهتم ترجع المسألة طيب إلى متى وأنت تقول القرآن مخلوق كلام الله مخلوق طيب ما الذي خلق القرآن الله يقول نقول له كن فيكون إنما قولا لشيء إذا كان القرآن وهو شيء صار بقول الله كن قرآن فكان قرآنا طيب قول الله للقرآن كن إيش هذا إذا قلت قول الله للقرآن كن طيب أيضا قوله كن هذا مخلوق طيب وقوله للمخلوق وقوله للمخلوق اللي قبله واللي قبله اللي قبله إلى متى لابد في النهاية رب العالمين كلامه صفته والمخلوق هذا إنما خلقه الله بقوله كن إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون وقال عز وجل وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباه لها على أن كلامه ليس كالأشياء, يعني الأشياء تتم بإيش وتخلق به بكلامه, لأن كلامه المخلوق وإنما المخلوقات تخلق بكلامه. يقول لها كن يقول لها كن فتكون, وإنما تكون الأشياء بقوله وأمره. ثم ذكر خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيء إلا ذكره. نعم.
فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياء وأنه غير الأشياء وأنه خارج عن الأشياء وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره. ثم ذكر خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيئا إلا ذكره وأخرج كلامه وقوله وأمره منها ليدل على أن كلامه غير الأشياء وخارج عن الأشياء المخلوقة. فقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فجمع في هذه اللفظة الخلق كله ثم قال والأمر, يعني الأمر الذي كان به هذا الخلق. ففرق عز وجل بين خلقه وبين أمره فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا وجعل هذا غير هذا وهذا غير هذا. فقال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. يقول
إلا واحدة صح؟ الآية إلا واحدة بالرفع وما أمرنا.
فقال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يقول إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصر. يقول له كن كما أريد فيكون كلمح بالبصر. وقال عز وجل لله أمر من قبل ومن بعد. يقول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. ثم جمع عز وجل بين الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة من كتابه وأخبر عن خلقهما بقوله وكلامه. وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنها. فقال عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول له كن فيكون.
لا ما في له بدون له. وهو الذي
خلق السماوات والأرض
بالحق
ويوم يقول له كن فيكون.
عندك له نسخة ثانية ونسخة نفس. طيب ما في له.
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. وقال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال عز وجل خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين.
لآية للمؤمنين
أحسن. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال عبد العزيز فقال لي المأمون بعض هذا يزيك فاختصر. فقلت يا أمير المؤمنين قد أخبرنا الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض وما بينهما فلم يدع شيئا من الخلق إلا ذكره وأخبر عن خلقه وأنه إنما خلق بالحق وأن الحق قوله وكلامه الذي به خلق الخلق كله وأنه غير الخلق وخارج عن الخلق. وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة وليس هو كالأشياء وإنما فيه تكون الأشياء. فقال بشجاعة أمير المؤمنين أطال الله وقال فقد ادعى أن الأشياء إنما تكون بقوله ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز وجل يخلق بها الأشياء فأكذب نفسه ونقض قوله ورجع عما ادعاه من حيث لا يدري. وامر المؤمنين طال الله بقاه الشاهد عليه الحاكم بيننا. قال عبد العزيز فاقبل عليه المؤمن فقال: يا عبد العزيز قد قال بشر كلاما قد قلته وتحتاج الى تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضا. وجعل بشر يصيح ويقول: لو تركناه يتكلم لجاء لم يلد لون مما خلق الله عز وجل به الاشياء. قال عبد العزيز: فقلت يا امير المؤمنين اطال الله بقاءك، ذهبت الحجج وانقطع الكلام، ورضي بشر واصحابه بالضجيج والترويج الى الباطل وقطع المجلس وطلب الخلاص، ولا خلاص من الله عز وجل. قال: فصح المامون: يا بشر اقبل على صاحبك واسمع منه ودع هذا الضجيج. وكان قد قعد منه مقعد الحكم من الخصوم.
حاكم.
وكان قد قعد منه مقعد الحاكم من الخصوم. قال عبد العزيز: ثم اقبل علي المامون وقال: تكلم يا عبد العزيز. فقلت: يا بشر زعمت اني قد اتيت باشياء من متباينات متفرقات، فزعمت ان الله خلق بها الاشياء، فما قلت الا ما قال الله عز وجل في كتابه، وما جئت بشيء غير كلام الله، ولا قلت ولا اقول ان الله خلق الاشياء بكلامه، ولا أقول إلا أن الله خلق الأشياء بكلامه.
صح. هو سرد آيات، يعني ما قال شيء، سرد آيات. إذا عندك ملاحظة فملاحظتك على الآيات ليست على كلام عبد العزيز. قال: ما قلت شيء، أنا ذكرت كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال بشر: يا أمير المؤمنين قد قال إنه خلق الأشياء بقوله وبأمره وبكلامه وبالحق. فقال المأمون: بلى قد قلت هذا يا عبد العزيز. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين قد قلت هذا، وما قلت إلا على صحته، ولا خرجت عن كتاب الله عز وجل، ولا قلت إلا ما قال الله عز وجل، ولا أخبرت إلا بما أخبر الله عز وجل به أنه خلق مما يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وكل ما ذكر الله عز وجل إنه خلق ويخلق به الأشياء وهو شيء واحد له أسماء، هو كلام الله وقول الله وأمر الله وهو الحق. فقول الله هو كلامه، وكلامه هو الحق، والحق هو أمره، وأمره هو قوله، وقوله هو الحق، وهي أسماء شتى لشيء واحد. كما تم كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وقرآنا وفرقانا، فهذا مثل ذلك وذلك مثل هذا، وإنما أجرى الله عز وجل مثل هذا على كلامه كما أجراه على نفسه، لأنه من ذاته. فسمى كلامه بأسماء كثيرة وهي بشيء واحد، كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد أحد صمد فرد. وإنما ينبه بشر هذا ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته باللغة ومعنى كلام العرب وألفاظها. قال بشر: يا أمير المؤمنين قد أصر بيني وبينه كتاب الله، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه لا يقبل إلى نص التنزيه، فما لنا ولذكر لغة العرب وغيرها لست أقبل منه إلى نص التنزيه بما قال أن كلام الله هو قوله وهو أمره وهو الحق. فقال المأمون: ذلك يلزمك يا عبد العزيز لما عقدت على نفسك من الشر. قال عبد العزيز: فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، إن ذلك يلزمني وعلي أن آتي به من نص التنزيه. قال: هاتي. قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن، لأنه لا يقبل أن يسمع كلام الله من الله، وإنما عني القرآن، لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك. وقال عز وجل: سيقول المخلفون إن انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسمى الله القرآن كلامه، وسماه قوله، وأخبر أن قوله وكلامه كلامه بقوله عز من قائل: يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلك قال الله من قبل. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق. وقال عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، فاخبر عن القرآن إنه الحق. وقال عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فهذا خبر الله من القرآن إنه الحق. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا خبر الله من القرآن إنه الحق. وقال عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال عز وجل: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال عز وجل: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. فهذه كلها وأمثالها في القرآن كثير. إخبار الله عن القرآن إنه الحق فسماه باسم الحق، ثم ذكر عز وجل أن القرآن قوله وأن قوله هو الحق. فقال عز وجل: ذلكم قوله بأفواههم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا خبر الله عن قوله إنه الحق وإن الحق قوله. وقال عز وجل: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فهذه أخبار الله كلها عن الحق إنه قوله وأن قوله هو الحق. ومثل هذا في القرآن كثير، ثم ذكر أن الحق كلامه وأن كلامه الحق. فقال عز وجل: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فأخبر عن كلام الله أنه الحق. وقال عز وجل: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فأخبر عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق. وقال عز وجل: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه أخبار الله عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق. ثم ذكر عز وجل أن القرآن أمره وهو كلامه. فقال عز وجل: حاميم والكتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يعني القرآن أخبر الله أن القرآن أمره وأن أمره القرآن. وقال عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني القرآن. فهذا خبر الله أن القرآن أمره وأن أمره القرآن. وإن هذه أسماء شتى لشيء واحد وهو الشيء الذي به خلق الأشياء وهو غير الأشياء وخارج عن الأشياء وغيره داخل في الأشياء ولا هو كالأشياء وبه تكون الأشياء وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحق. وهذا نص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. قال عبد العزيز: فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز. وقال بشر: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إنه يحب أن يخطب ويهدي بما لا أعقل ولا أسمع ولا ألتفت إليه ولا أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيئا. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك من لا يعقل عن الله ما خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم وما علمه وما علمه لعباده المؤمنين في كتابه ولا يعلم ما أراد الله بكلامه وقوله يدعي العلم ويحتج بالمقالات والمذاهب ويدعو الناس إلى البدع والضلالات. فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواء، أنت تنتزع بآيات من القرآن لا تعلم تفسيرها ولا تأويلها، وأنا أقول ذلك وأدفعه حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين: قد سمعت كلام بشر وتسويته فيما بيني وبينه، ولقد فرق الله فيما بيني وبينه، واخبر أن على غير السواء. قال: وإن ذلك لك من كتاب الله عز وجل. قلت: قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هو الحق وأؤمن به، وبشر يشهد على نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا يقبله ولا هو مما يقوم به عليه حجة. ف فلم يقل كما قال الله عز وجل ولا كما علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ولا كما قال موسى عليه السلام ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال المؤمنون ولا كما قال أهل الكتاب ولا أخبر الله عز وجل عن جهله وأزال عنه التذكرة وأخرجه عن جملة أولي الألباب. لكن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه لما خصه الله به من الفضل والسؤدد ورزقهم بدقة الفهم وكثرة العلم والمعرفة باللغة عقل عن الله عز وجل قوله وعرف ما أراد به وما عني به فقبله واستحسنه ممن انتزعه بين يديه وأظهر قبوله والرضا بقوله فقال به يا أمير المؤمنين قد أقر بين يديه أن القرآن شيء فليكن عنده كيف شاء فقد اتفقنا على أنه شيء وقال الله عز وجل بنص التنزيل إنه خالق كل شيء وهذه لفظة لم تدع شيئا إلا أدخلت وفي الخلق ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء لأنها لفظة استقصت الأشياء وأتت عليها مما ذكر الله تعالى ومما لم يذكرها فصار القرآن مخلوقا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير.
سبحان الله إن الله خالق كل شيء من المخلوقات ما خلق صفاته فيقول هذا عام لفظ عام الله خالق كل شيء إذن خلق القرآن القرآن شيء داخل من جملة الأشياء اللي خلقها الله عز وجل فكلام باطل الله خالق كل شيء من المخلوقات وكلامه ليس من المخلوقات حتى تدخله في هذا العموم. نعم يستدل بنظير هذا تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم
قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه فيما قال بنص التنزيل حتى يرجع أو يقف أمير المؤمنين على كسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعى فقال هات ما عندك يا عبد العزيز. فقلت يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها يعني الريح التي أرسلت على عاد فهل أرقت الريح يا بشر شيئا لم تدمر؟ قال لا لم يبق شيء إلا دمرت وقد دمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى لأنه لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة. قلت قد أخبر الله ما قال من قال هذا بقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأخبر عنهم
يعني المساكن ما دمرت صح؟ مع أنه قال تدمر كل شيء بأمر ربها قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأثبت المساكن ما زالت موجودة وأنها ترى وإنما دمرهم ومعلومها تدمر كل شيء كل شيء. هل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت الشمس والقمر؟ هل دمرت نبي الله نفسه ومن آمن معه؟ لا. إذن تدمر كل شيء كتب الله عليه التدمير لا أنها إيش دمرت السماوات والأرض دمرت العرش والكرسي أقول هذا قائل. نعم
فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم ومساكنهم أشياء كثيرة وقال عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساكن والشجر وغير ذلك فلم يصر شيئا منها كرمين وقال عز وجل وأوتيت من كل شيء يعني بلقيس فكان بقولك يا بشر يجب أن لا يبقى شيء يقع عليه اسم شيء إلا دخل في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس وقد بقي ملك سليمان وهو 100,000 ضعف مما أوتيته لم يدخل في هذه اللفظة فهذا كله مما يكسر قولك ويدخل حجتك ومثل هذا في القرآن كثير مما ينكر قولك ولكني أبدأ بما هو حسنى وأظهر فضيحة لمذهبك وأتبعني بدعتك. قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وقال عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فأخبر الله عز وجل بأخبار كثيرة في كتابه أن له علما أفتقر يا بشر أن لله علما كما أخبرنا أو تخالف التنزيل. قال عبد العزيز فحاد بشر عن جوابي وأبى أن يصرح بالكفر فيقول ليس لله علم فيكون قد رد نص التنزيل فتتبين ضلالته وكفره وأبى أن يقول إن لله علما فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة وعلم ما أريد وما يلزمه بذلك من كسر قوله وإبطال حجته، فاجتلب كلاما لم تسأله عنه. فقال المعنى، فقال معنى علمه إنه لا يعلم. فأقبلت على المأمون فقلت يعني ربي لا يكون الخبر على المعني قبل الإقرار بالشيء، وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن معنى، بل يقر بشر أن لله علما كما أخبرنا في كتابه. فإن سألته عن معنى العلم وهذا مما لا أسأله عنه فليجبني أن الله لا يجهل. وقد حال بشر يا أمير المؤمنين عن جواب. فقال بشر،
أعد الفقرة الأخيرة. قال عبد العزيز فحاد بشر،
قال عبد العزيز فحاد بشر عن جوابه وأبى يصرح بالكفر فيقول ليس لله علم، فيكون قد رد نص التنزيه فتتبين ضلالته وكفره. وأبى يقول إن لله علما، فأسأله عن علم الله هل هو داخل في أشياء المخلوقات أم لا.
الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه. فهنا وصف العلم بالشيء، وصف العلم بالشيء. فإذا تقولت الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق، إذن لأنه شيء فهو مخلوق، إذن علم الله شيء. الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، وعلم الله شيء، إذن هل أيضا علم الله مخلوق؟ هل علم الله مخلوق؟ هو يقول كلام الله مخلوق، لماذا؟ لأن كلام الله شيء والله خالق كل شيء. طيب الله وصف علمه بأنه شيء، ولا أيضا علم الله مخلوق؟ هنا حادة، ما رضي أن يجيب جواب صريح بأن نعم علم الله شيء ومخلوق، بما أنه شيء داخل في عموم الله خالق كل شيء. أقرأ الآيات اللي فيها إيش وصف العلم. قال وصف العلم بأنه شيء، قال جل ولا يحيطون بشيء
من علمه. وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فأخبر الله عز وجل بأخبار كثيرة في كتابه أن له علما. أفتقر يا بشر أن لله علما كما أخبرنا أبو خالد التنزيل؟ قال عبد العزيز فحاد بشر عن جوابه وأبى يصرح بالكفر فيقول ليس لله علم، فيكون قد رد نص التنزيل فتتبين ضلالته وكفره. وأبى يقول إن لله علما، فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا، وعلم ما أريد وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطال حجته، فاجتلب كلاما لم أسأله عنه. فقال معنى علمه إنه لا يجهل. فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير،
ما يقول إن الله له علم، ما يقول الله له علم، يقول معنى الله له علم معناه أنه لا يجهل، لا يجهل، ليس أنه عنده علم. أنا ما أقول عنده علم، أقول لا يجهل، هذا معنى علم الله عز وجل الذي وصف الله به نفسه بأنه لا يجهل. وهذا طبعا تفسير باطل، الله له علم بكل شيء، عليم، عالم الغيب والشهادة، كيف ما له علم؟ لكن يفسرون أن علمه بإيش؟ لا يجهل، لأنه وصف لله كل إيش؟ بالنفي، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ما في صفات ثبوتية لله، وإنما كل ما يصف الله به السلب. حتى صفة العلم الصريحة في كتاب الله اللي سمى الله نفسه عليم وعالم الغيب، علام الغيوب، كل ذلك يقول معناه لا يجهل. كل هذا هرب من إيش؟ من وصف الله بالصفات ثبوتية. طيب هو يقول الله لا علم أو ليس لا علم؟ يقول معنى علم لا يجهل، كل هذا حيدة. نعم.
فأقلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين لا يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بشيء، وإنما يكون الإقرار بشيء ثم الخبر عن معناه. فليقر بشر أن لله علما كما أخبرنا في كتابه. فإن سألت عن معنى العلم وهذا مما لا أسأله عنه فليجبني أن الله لا يجهل. وقد حال بشر يا أمير المؤمنين عن جوابي. فقال بشر وهل تعرف الحيدة؟ قلت نعم إني أعرف الحيدة في كتاب الله عز وجل، وهي سبيل الكفار التي
اتبعتها. حسب خل نقف على ايش قوله، فقال هل تعرف الحيدة؟ بارك الله فيك. احتمال الاحد القادم مش موجود ان شاء الله تعالى، مسافر أعطيكم خبر إن شاء الله. تابعوا الأخ أحمد. صفحة 35. وين صار ذلك نفرجه؟ اسمع، فلما حضروه قالوا نعم صح. والله الطبع هذه مشكلتها، أنا ما نقل الآيات من القرآن من الكمبيوتر تكون مضبوطة مشكلة، تجنب الخطأ.
ذكر في صفحة 26 أنه جاء عبد العزيز أبي عبد الله بن حنبل، يعني ما فهمت شو اللي صار. يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول أنت يا رئيس تقيته على دقته ولا
قال محمد بن حسن سمعت أبا عبد الله، أبو عبد الله هو العباس بن محمد بن فرقد، يقول قال لي أبي، جاء عبد العزيز إلى أبي، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس. إن عبد العزيز الكناني أتى أحمد بن حنبل في الحبس فقال إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته، فاذكرني. فبعث إليه أبو عبد الله أنا قد وقعت، خاف أن أذكرك أشيط بدمك. يعني هو عبد العزيز يقول إن موضوع كلام الله فهو متقنه بالدقة، والآن هو محبوس إمام أحمد بن حنبل على أساس على هذا المسألة، مسألة خلق القرآن، هل هو كلام القرآن، هل هو كلام الله أو مخلوق. يقول استدل فيني وأنا أجي أتكلم، وأنا يعني ضابط هذا الأمر موضوع هذا. فإمام أحمد قال يعني ما أريد أن أتسبب عليك، أنا عن نفسي وقعت وحبست من أجل هالمسألة، أذكرك فيلحقك البلاء، هكذا فهمتها. لا يقول أنا أدق منك في الموضوع هذا، أنت شنو تهمتك؟ تقول القرآن كلام الله، استدل فيني وأنا أتي وأنا أتكلم. فيقول أنا وقعت الآن وحبست من أجل هذا الموضوع، فما أريد أذكرك فأكون أكون سبب بدمك يقتلونك. قال محمد بن حسن سمعت أبا عبد الله اللي هو راوي الحديث راوي القصة يقول قال لي أبي، جاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس، فقال إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته. يعني أنا دقيق فيه في الأمر هذا، أطيقه أكثر منك، فاذكرني. فبعث إليه أبو عبد الله أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأشيط بدمك فيكون قتلك على يدي، يعني يكون أنا سبب القتل، فأقتل أنا أحب إلي، خلني أنا أنقتل ولا أذكرك ويقتلك أنت والله تعالى.